بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع كتاب الوضوء من مع وقفات من صحيح مسلم. تفضل يا شيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الوضوء، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة.
هذا الحديث أولا فيه مشروعية طلب الدعاء، ونحن نعرف الخلاف في هذه المسألة، وكلام شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه رحمه الله. والذي يترجح لدي: هل يشرع في مسألة، هل يشرع أن يطلب الدعاء من الغير أو لا؟ ذكرت هذا في باب سابق وأعيده هنا، أن بتتبع الأحاديث والنصوص دليل على مشروعية طلب الدعاء من الغير، وهذا الحديث الذي أمامنا دليل على ذلك. أين الدليل؟ مع أن قد يقول قال إن ابن عمر لم يدعو له، نقول إن ابن عمر لم ينكر عليه طلب الدعاء، فلو كان طلب الدعاء غير مشروع لقال له: لا يشرع أن تطلب من الغير أنه، ولكن أنكر عليه أو لأمر آخر. وهناك أدلة أصرح من ذلك، ومن أوضحها حديث ويس القرني عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه إذا لقاه قال: مره تغفر لك، وهذا طلب الدعاء. وكذلك حديث أبي الدرداء وأم الدرداء، وكذلك حديث أيضا طلب الدعاء من العباس رضي الله تعالى عنه لما طلب منه عمر، هذا دليل أيضا على مشروعية طلب الدعاء. واستشفاعهم بالعباس لم يكن استشفاعا أو توسلا بذاته، وإنما بدعائه، فهو أيضا طلب دعاء. الأدلة متظاهرة وظاهرة في دليل ومشروعية طلب الدعاء من الغير، كما قلت، منها هذا الحديث. وأيضا هنا مسألة أخرى، مع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يجب إلى طلبه بأن يدعو له، ومع ذلك فقد زاره ولم يمنعه من زيارته، لأن الزيارة من حقوق المسلم، حق المسلم على المسلم، وهذه أيضا مسألة أخرى. فحتى بمعنى لو كان لك على أخيك ملحظ أو كان عاصيا فلا يمنع من أن تقوم بزيارته، فإن عيادة المريض من حقوق المسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا طمع في إسلامه، وهكذا كان. وهذا الحديث من أدلة مشروعية طلب الدعاء كما ذكرت. ومن هنا نجد أن ابن عمر لما امتنع عن الدعاء لسبب عل له، وهذا من ورعه رضي الله عنه. نعم.
باب غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده.
ما ورد في هذا الحديث وما بعده من مجموعة من الأحاديث تحوي جملة عظيمة من الآداب والأخلاق، مما يدل على سمو هذه الشريعة وكمالها ومراعاتها بآداب البشر وشؤونهم وإن دقت. فهذا الغرب الذي بلغ درجة من الرقي المادي في الحضارة الأرضية يفتقر إلى أدنى درجات الآداب في باب الحياء والنظافة والسلوك الاجتماعي. وصدق الله العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعناية الإسلام بطهارة المظهر يدل على اهتمامه بطهارة المخبر وما استتر. وقد فسر بعض المفسرين قوله تعالى: وثيابك فطهر، أن المراد فقلبك فطهر، ومن هنا فإن الإسلام عني بالطهارة الحسية والمعنوية، طهارة القلب واللسان والجوارح، الطهارة العينية والحكمية، فما أعظمه من دين وما أكمله من شريعة. والذي ينظر إلى أيضا هذه المعاني، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، هذا أيضا من القضايا الحكمية، القضايا التعبدية التي لا نكلف أنفسنا في البحث عما وراءها. ودليل على أننا يجب أن إذا جاء الأمر من الله جل وعلا ومن رسوله أن نلتزم به، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة قالت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا لست حرورية، في حديث معاذة، ولكني أسأل. قالت كنا يصيبنا الدم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي أننا نلتزم بأمر الله ورسوله دون أن نكلف أنفسنا البحث أما وراء ذلك، مع أن التعليل هنا لا يمنع، ولكن أرادت أن تعطيها درسا في الاستسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإلا عائشة تدرك أن هناك فرق بين الصلاة والصيام، ولو أرادت أن تلتمس العلة لوجد لذلك علل، ولكن لوجود الخوارج ولوجود من يعترض في ذلك الوقت أرادت أن تعطي هذا الدرس. فنحن نجد في مثل هذه المسائل، لماذا يغسل الإنسان يده إذا قام، ولماذا يكون العدد ثلاث مرات، ولماذا يفعل كذا، الاسترسال ولا رأى هذه الأسئلة، قد يكون هناك قضايا لا ندركها. فعلينا أن نستسلم لأمر الله ورسوله تعبدا والتزاما، فإن عنت لنا حكمة أو جاء حديث يبين ذلك أو يشير إليه فلا يضر ولا يمنع من الالتزام بهذا الأصل.
باب الاستجمار بالأحجار والمنع من الروث والعظم. عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، قال فقال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
هذه أيضا من الأحكام ومن الأدلة على شمول هذا الدين، ولكن دعونا مع هذه اللفظة قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. انظروا إلى إجابة سلمان رضي الله تعالى عنه، قال أجل. هذه الكلمة من سلمان رضي الله عنه وهو رجل نشأ في بيت مجوسي، ثم مر على بعض الديانات وبالذات النصرانية، ثم هداه الله للإسلام، أي كأنه فعلا يقول لم نجد هذا التعليم بكل شيء حتى القراءة إلا في هذا الدين، وهذا دليل على شموله وكماله. الوقفة الثانية، إذا كان هذا الدين وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء حتى القراءة، ولذلك نجد هذه أمثلة ليس فقط في قضية كيف يكون الاستجمار، بل كيف يكون وعدد مرات الاستجمار من الدقة المتناهية. نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. هذه التفاصيل الدقيقة جاء بها الدين. هل يمكن أن يكون قد أغفل القضايا الكلية والتشريع للأمة؟ ما بال أولئك الذين يطلبون التحكيم ويحكمون أو يشرعون شريعة من دون الله جل وعلا، ويدعون أن هذا الإسلام لا يناسب هذا الوقت، أو أنه ناقص، أو أنه لم يكتمل. هذا هو الكفر بعينه. الذين يتهمون هذا الدين بعدم كماله هم يخالفون قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، ويخالفون مثل هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء. القضية هي قضية إيمان وقضية ثقة بوعد الله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة تحتاج إلى بسط في غير هذا الموضع، وكيف انحرفت الأمة في عصورها المتأخرة وأخذت من حثالات الغرب من قوانينهم ومن أنظمتهم، وهي تتصور أنها جاءت بالكمال، وهي في الحقيقة قد ترك كمال الحقيقي ولجأت إلى غيره مما لدى الغرب والشرق. فالله أعلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
باب فضل الوضوء. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
الله أكبر. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. انظر إلى الناس وأنت خارج في الصباح إلى عملك، وانظر إلى الناس عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، إلى أين يذهبون؟ منهم الذاهب إلى مدرسته من أجل أن يعلم الخير، وآخر إلى متجره من أجل أن يكسب رزقه. لكن ماذا في هذا المتجر؟ أحلال أم حرام؟ وثالث ذاهب إلى وظيفته، منهم الموظف في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم الموظف في بنك الربوي، وهذا قارئ للقرآن ومعلم له، وذاك يتعلم أو يعلم الموسيقى والمزامير والغناء، وهلم جرى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمعتق نفسه أو موبقها. فالنجاة النجاة. انظر إلى عملك، هل أنت من أي الجستاطين أنت في عملك؟ فمعتق نفسه لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم خيارا ثالثا. تراهم متشابهة أشكالهم، تراهم من أمامك ومن خلفك، ومع ذلك هذا ذاهب عمله يقربه إلى الله وإلى الجنة، وآخر والعياذ بالله يبعده عن الله وعن الجنة ويقربه من النار. فكل الناس يغدو، كلهم يذهبون سواء ويأكلون سواء، ولكن شتان بين مشرق ومغرب. والمسألة الثانية أيضا فيها الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هذا بيان لدرجات هذه الأعمال وآثارها على المؤمن، وهذا أمر ملاحظ. الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، بمعنى أن كل عمل له دلالته وله أثره. فالصدقة برهان على الإيمان، والصبر ضياء. وبمناسبة الصبر، هناك يتصورون أن الصبر عمل سلبي بينما هو عمل إيجابي. بعض الناس إذا جئت له وقلت له: يا أخي الكريم نصبر، قال: ماذا نعمل؟ تقول له: أصبر. يقول: هل الصبر عمل؟ نعم، الصبر عمل. ولذلك: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمنزلة الصبر، كثير من الناس لم يدرك هذه المنزلة الرفيعة، ولذلك في استعجالهم في كثير من الأمور حتى فيما يحسبون أنه من الخير، هو دليل على ضعف الإيمان وعلى ضعف الصبر وعلى ضعف اليقين. ولذلك كان أولو العزم من الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من أعظم الناس صبرا. والقرآن ورد في الصبر في أكثر من 90 موضع، ودليل على أهميته وعلى مكانته. وما أصاب الأمة من خلل من أعظم أسبابه هو عدم الصبر وعدم فقه هذه المرحلة. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم ضياء لما يحدثه في النفس من إيمان ومن قوة ومن برهان ومن صفاء. ونجد: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. هذه معاني أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وهي معاني متنوعة، بعضها في باب الفضائل وبعضها من باب الواجبات، ودليل على تكامل هذا الدين، وأن كله يؤدي إلى أمر الله جل وعلا وإلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
باب في السواك عند الوضوء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى.
أولا، يدل هذا على مشروعية السواك، وأنبه هنا إلى أنه ما ورد من أحاديث أن من تسوك في صلاة فله أجر 70 أو غير ذلك، هذه أحاديث ضعيفة، فلا أعرف حديثا صحيحا يثبت في بيان درجة وفضل من تسوك، إنما وردت الأحاديث الكثيرة في باب بفضل السواك، فهذا فرق بين الأمرين. ثانيا أيضا يدخل في مسألة في موضوع السواك عناية هذا الدين في القضايا المعنوية والحسية، فإن السواك مرضاة للرب ومطهرة للفم، فهو فيه أيضا هذا الجانب، ولا نقول كما يقول البعض أنه مجرد فيه الجانب النظافة، لأننا لو أخذنا بهذا قد يسأل سائل ويقول لو أن رجلا غسل أسنانه بالمعجون ثم أراد وبأعظم المطهرات ثم أراد أن يتسوق أي المصلي، هل يتسوق؟ نقول نعم تسوق، لأن السواك سنة ومرضاة للرب جل وعلا، وهو أيضا مطهرة للفم. المسألة الثالثة أيضا نجد هذه الدقة الرابعة المتناهية منه صلى الله عليه وسلم، دخل وخرج ثم رأى وفعل بانتظام دقيق شديد كما رأينا في هذا الحديث الصحيح، تسوق فتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوق فتوضأ ثم قام فصلى. الأمة تحتاج إلى هذه المعاني من أجل انتظام أعمالها في خروجه الأول والثاني وما فعله، تساوي ودقة ليس فيها فوضى. هذه الحياة حياة الأمة ليس فيها فوضى لا في أمور الدين ولا الدنيا. الغرب يعجب بهذا الجانب، وقد يكون سبقوا بعض المسلمين في شيء منها، لا أقول بإجمال، فلدى الغرب من الفوضى والبلاء ما الله به عليم، ولكننا نستطيع أن ندعو إلى الإسلام حتى لو لم نتلفظ بكلمة واحدة، بالمعاملة، بالأخلاق، بالانتظام، بالدقة، وأخص منها مثلا الدقة في المواعيد. الأمة ضربت أمثلة في الفوضى في هذا الجانب، فلو أننا التزمنا في تعاملاتنا مع الآخرين حتى مع الكفار لوجدنا كيف يدعو ذلك، يدعو الناس إلى الإسلام، ولو رأينا إلى كيف استجاب أخواننا في شرق آسيا في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي غيرها للإسلام، لم يكن بقتال، إنما بما قام به أخواننا التجار بخاصة من أخواننا الحضارم بعمل صدق وأمانة وانتظام مما شدهم من هؤلاء، هؤلاء مسلمون، ما هو الإسلام، الإسلام هو كذا وكذا، فكان سببا عظيما لدخولهم في الإسلام، وإلا فأكثر من ذهب هناك من التجار. ومع ذلك كيف يدعو الإسلام ويدخل الإسلام بسبب الدعوة؟ حتى الآن في أمريكا والغرب، أمريكا ما دخل فيها الإسلام بالسلاح وما دخل فيها الإسلام بالقتال، مع أنه بلغ عدد المسلمين الآن في أمريكا قرابة 6 ملايين مسلم، إنما في جهود دعاة إلى الله جل وعلا والدعوة إلى الله والعمل الدؤوب. فما أحوجنا إلى أن نبرز الإسلام على حقيقته وأن نلتزم به بحقيقة في دقته المتناهية، لنكون قدوة للآخرين من أجل أن يدخلوا في هذا الدين. هذه معاني إشارات سريعة حول هذا الحديث وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأدعية العظيمة.
باب الغر المحجلين من إسباغ الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا.
أولا، ضرب الأمثلة وسيلة من وسائل تقريب المعاني وإفهام السامعين، وأسلوب من أساليب البلاغة والبيان، ورد كثيرا في الكتاب والسنة، ولذلك على طالب العلم وعلى الداعية وعلى المربي أن يستخدم الأمثلة كما استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقريب المعاني للسامعين. نقف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يقال ألا لو يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. هذه الكلمات تهز الجبال الرواسي وتتصدع لها القلوب الحية. متى ستقال وأين؟ إنها دعوة صريحة لنتحسس واقعنا ونتأكد من طريقنا لتطمئن قلوبنا على سلامة منهجنا وصدق اتباعنا ومحبتنا لرسول صلى الله عليه وسلم. فواقع كثير من المنتسبين إلى الإسلام بعيد عن المنهج الرباني والهدي النبوي، فجنحوا ذات اليمين أو ذات الشمال في دروب ومسالك شتى. انظر إلى الرافضة وإلى أهل البدع وإلى طوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية وغيرهم في القديم والحديث في الماضي والحاضر، حيث ابتعدوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى على بعضهم أن يقال له يوم القيامة سحقا سحقا. إن توحيد مصدر التلقي ضمانة أكيدة للسير على الهدي النبوي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. ولنحذر من محدثات الأمور، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي هذا الزمن الذي كثرت فيه المدارس الدعوية وتعددت فيه المناهج الإصلاحية، تزداد الحاجة إلى العودة الصادقة إلى المنهج الحق وإلى توحيد مصدر التلقي وتخليص مناهج الدعوة مما أصابها من محدثات وبدع، والسير بالأمة على الطريق الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه صحبه الكرام، التزاما بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر علماء الأمة وقادتها ودعاتها أن يذادوا عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم كما يذاد البعير الضال، ويقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنهم قد بدلوا بعدك فيقول سحقا سحقا. هذا باب عظيم يلتزم ويوجب على علماء الأمة أن يتحروا أشد التحري الالتزام بالمنهج الحق، الالتزام بالكتاب والسنة، أن يكون المنهج واضحا صافيا لا غش فيه ولا لبس. إننا بحاجة إلى إعادة واقعنا والنظر في واقع الأمة وبعد بعضها عن المنهج الصحيح، وهم يحسبون أنهم يحسنون طلعا.
باب إسباغ الوضوء على المكاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط.
إي والله فذلكم الرباط. وليس الجلوس في أماكن اللغو والرفث ومجالس الغيبة والنميمة، وليس مشاهدة الأفلام المحرمة ولعب النرد والشطرنج والورق. فكم من أعمار تضيع وحسنات تذهب ومآثم تكسب، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم، الجلوس في الصلاة وانتظار الصلاة هذا هو الرباط، وهو باب من أبواب الجهاد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
باب المسح على الخفين. عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض. فقال حذيفة رضي الله عنه لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ. زاد في رواية فتوضأ فمسح على خفيه.
أبو موسى رضي الله تعالى عنه نظر إلى واقع أهل الكتاب فاعتبر عمله وهو البول في قارورة هذا يسيرا بالنسبة لأولئك فالتزم به، لكنه لم يأمر به أحدا. بينما حذيفة رضي الله تعالى عنه أعاد الأمر إلى أصله ومصدره، وهو فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو إمامنا وقدوتنا وأخشانا لله وأتقانا له. فلا تنظر بعد ذلك إلى أحد سواه. ومن هنا أصبح فعل أبي موسى تشديدا، وهذا الدين مبني على السماحة واليسر ما لم يكن إثما، ولم يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. وأبو موسى رضي الله عنه هو الذي روى لنا: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فرضي الله عن الجميع. إن هذا الدين دين عملي ودين واقعي، بعيد عن التشديد والعسر وما وقع فيه أهل الكتاب وما وقع فيه اليهود والنصارى من الأسر والأغلال التي وقعت عليهم بسبب تشددهم وما حدث لهم. هذا الدين دين السماحة ودين التيسير، ولكنه ليس دين التمييع ولا دين أيضا الخروج عن أحكام الله وعن أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم باسم التيسير. التيسير الحقيقي هو الدقة في الالتزام بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن الجميع.
باب في غسل المذي والوضوء منه. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
مر معنا سابقا موضوع الحياء، واستفصلت فيه وبينت أقسام الحياء، ولكن نقول إن هذا الحياء الذي وقع فيه علي رضي الله عنه: فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، هذا هو الحياء المحمود، وهو خير كله كما مر معنا. والحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه لم يكن مانعا من معرفة الحق، فقد استطاع أن يتوصل إليه بطريق لا يوقع في حرج، وبخاصة أنه رضي الله عنه قد علل سبب هذا الحياء مما جعل المقداد لا يجد عليه في سؤاله، لأن سؤال المقداد ليست فيه العلة التي هي بالنسبة لعلي رضي الله تعالى عنه لمكان ابنته منه. إذن يجب أن نفهم الحياء على بابه الحقيقي. الذين يعتذرون عن الدعوة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الحياء، هذا ليس من الحياء، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء خير كله أو كله خير كما ثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت، إذا أردت أن تعرف بين الحياء المشروع وبين الخجل المذموم، فإن الحياء لا يمكن أن يمنعك من خير، بينما الذي يمنعك من خير وإن احتسبت أنه من الحياء فإنه من الخجل ومن الأمور العادات التي ليست من الشريعة وليست من باب التربية الحقة، فلينتبه لذلك. فالناس قد خلطوا في هذا الأمر ولذلك وقعوا في الحرج. وكم من إنسان منعه ما يدعي ويحسب أنه الحياء من أن يتعلم الدين، من أن يسأل عن أحكام الله جل وعلا. ولذلك لما جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لها عائشة: فضحت النساء، تربت يدك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت تربت يدك، اسألي يا أم سليم. فلما سألت عن أمر خاص من أمور النساء كالمني أو الحيض أو غير ذلك، وكم من النساء تبقى 30 سنة أو أكثر أو أقل وهي على خطأ، وبخاصة في مثل الحيض أو غيره، تقول: يمنعني الحياء من السؤال. فهذا ليس حياء، هذا في الحقيقة جانب نوع من الخجل والأمور النفسية، لأن الحياء الحقيقي الشرعي لا يمنع من التفقه في الدين كما كانت زوجات الصحابة رضي الله تعالى عليهم. هذا إشارة سريعة لهذا الحديث العظيم، وكيف أن علي رضي الله عنه جمع بين الحياء وبين الوصول إلى مقصوده وتفقه في دين الله جل وعلا والإجابة على ما أشكل عليه. فهكذا فلنكن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.